أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدار الأمر بين أن يكون المعنى معنى حديثيا أو مجازيا. ذكر لتعيين المعنى الحديثي علامات يتعين بها أن المعنى حديثي فيكمل اللفظ على ذلك المعنى الحقيقي فيما إذا لم تكن قرينة على الخلاف. ذكر لذلك علامات منها التبادر، فقالوا إن انتحاب المعنى من اللفظ يمثله قرينة على أن اللفظ موضوع بإزاء ذلك المعنى، وذلك من جهة أن دلالة اللفظ على المعنى حادثة ومحتاج إلى علة لا محالة، حيث إن الدلالة غير ذاتية على ما تقدم الكلام فيه، وقلنا إن دلالة الألفاظ على معانيها ليست ذاتية وإنما هي بالجعل والمراجعة. فإذا لم تكن الدلالة ذاتية فلا بد من أن تستند إما إلى وضع وجعل أو إلى قرينة خاصة تدل على ذلك، بحيث إن المكروه أنه لا قرينة في المقام، يعني خرجنا أن المعنى يفهم من اللفظ بنفسه من دون قرينة حالية أو مقالية، فيتفشت بذلك أن اللفظ موضوع بإزاء هذا المعنى شك المعلول أن شك العلة المعلولة، حيث إن الدلالة لا بد من أن تكون مسببة عن شيء، وحيث إن ذلك الشيء ليس بذاتي ولا قرينة خارجية، فانحصر الأمر في أن تكون هذه الدلالة مستندة إلى الوضع، فيتفشت بالتبادر وضع النفس بإزاء معنى خاص. وربما يورد على هذا التقريب أن الدلالة غير مسببة عن الوضع نفسه، وإنما هي مسببة عن العلم بالوضع، لا أن نفس الوضع خارجان، والمقصود استكشاف الوضع خارجان، يعني نريد أن نكتشف أن اللفظ موضوع بإزاء أي معنى من المعاني، فالمستكشاف لما نريد أن نفهمه هو الوضع الخارجي، والوضع الخارجي لا يكون إلا وسببا لانتهام المعنى من اللفظ، وإلا لفهم كل أحد جميع اللغات الدارجة في العالم فإن الوضع موجود، فالذي يكون سببا لفهم المعنى من اللفظ إنما هو العلم بالوضع لا نفس الوضع خارجا. فإذا كان الأمر كذلك، يعني كان العلم بالوضع هو السبب للتبادر وانتهام المعنى من اللفظ، فكيف يمكن أن يكون التبادر إلة للعلم بالوضع ويستكشف الوضع به؟ فإن الاستكشاف إنما هو بمعنى العلم، وهذا مستلزم للدور الشريف، يعني إن التبادر يترتب على العلم بالوضع، وقد فرضنا أنه لا طريق لنا إلى العلم بالوضع إلا التبادر، وهذا دور ظاهر. وأجاب عنه سؤال الكفاية قدس الله نفسه بوجهين. أولا، يمكن أن نقول إن العلم الذي هو مسبب عن التبادر غير العلم الذي هو سبب للتبادر باعتبار العالم واختلاف العالم، فأحد فردي العلم علة والفرد الثاني معلول، وذلك كما هو الواقع كثيرا بالنسبة إلى من لا يعرف لغة خاصة كاللغة العربية مثلا، بالنسبة إلى غير العرب إذا علم أن معنى خاصا يتبادر عند العرب من هذا اللازم يستطرد إلى مهالات، فأن هذا اللازم موضوع لذلك. من بيان المتقدم فإن الدلالة لا بد من أن تستند إلى أمر ذاتي والمفروض عدمه، أو إلى قرينة أيضا المفروض عدمها، فلا بد من أن تستند إلى الوضع إلى مهالة. فالعلم بالوضع بالنسبة إلى الأجلي معلول للتبادر، يعني التبادر عند أهل اللغة، والتبادر عند أهل اللغة ليس معلولا لعلم الأجلي، بل هو معلول لعلم أهل اللغة وهم العرب الظالم. فالآلم اختلفوا، أي شخص يتلقف على التبادر عند شخص آخر، والتبادر عند شخص آخر يتلقف على علم ذلك الشخص لا على علم الشخص الأول. فأين الكون؟ فالآلم مختلف، والتبادر معلول لأهل العلمين وإلة للعلم الثاني فلا دور، وهذا واضح. وثانيا أجاب عن ذلك أنه يمكن أن نخرج شخصا واحدا ومع ذلك لا يلزم له الدور، فإن أحد العلمين غير العلم الثاني من جهة المتعلق ولا من جهة العالم. سؤال ذلك أن العلم بالشيء قد يكون علما له على نحو الاندماج والإجماع، وقد يكون علما به على نحو التشريح. مثلا إذا تكلمنا بكلمة الدار أو بكلمة البلد، مثلا ننتقل من لفظ الدار إلى صاحة وحائط وغرفة، مثلا هذا يسمى بالدار، يعني كل مركب كان مستندا على هذه الأجزاء فهذا المركب اسمه دار. فطبعا عند التكلم بهذا اللفظ يحصل لنا العلم بالمعنى، يعني يحضر المعنى في ذهننا، ولكن هذا العلم علم بالمعنى وعلم بأجزائه على نحو الاندماج لا على نحو التفكير، يعني مفهوم الغرفة ومفهوم الشاهد ومفهوم الحائط غير متصور عندنا تشكيلا، وإنما هو متصور إجمالا من ضمن تصور مفهوم الشاهد. وكذلك إذا أخلف لفظ الجمر مثلا ينتقل الإنسان إلى طول متعددة المجتمعات وإلى جادات وشوارع وغير ذلك مما يتلقف عليها إيمان البلد، كل ذلك على نحو الاندماج. إذا تكلمنا بلفظ السلام ننتقل إلى معنى، ولكن المفهوم الركوع غير متصور عندنا تفصيلا عند هذا الاستعمال وعند اجتماع هذه الكلمة. وكذلك مفهوم الركوع والتشبيه والقبلة والطهارة وغير ذلك من أجزاء الصلاة وشرائطها، وإنما كل ذلك معلوم لدينا ومتصور عندنا على نحو الإجمال والإنكار. وأما إذا تكلمنا بلفظ التكبير والركوع والسجود والطهارة والقبلة والسلام مثلا، فهذه المفاهيم أيضا تحضر في ذهننا، إلا أنه حضور تفصيلي لا حضور إجمالي. ويمكن أن يكون المعنى الواحد متصورا تارة تفصيلا وأخرى متصورا إجمالا، هذا قابل للخارج. فعليه فبالنسبة أهل كل لغة بالنسبة إلى لغته، من أول اتباع كان يتكلم بالألفاظ وينحدر إلى المعنى، إلا أنه لم يكن متصورا من معنى على التفصيل، ولم يكن مرتبطا الى انتجاز هذا المعنى على التفصيل، وان كان المعنى حاضرا في ذهنه على نحو الاجمال والاندماج. فاذا اراد ان يعرف وضع هذا اللفظ وانه جهه للسعد والضيق، اي مقدار يشمله هذا اللفظ واي مقدار لا يشمله، بل اراد تحديدا، فيمكن ان يرجع الى نفسه ويرى ان المتبادرين اي مقدارين. بمقدار التبادر يبني على انه هو الموجود. مثلا كلمه الماء يستعمل خارجا في الماء المثلث، ويستعمل في المياه المضافه، ويستعمل في ماء الزاج والكبريت، هكذا غير ذلك. اذا اراد ان يفهم حد هذا المفهوم فهذا السعه الاصيل، لانه يشمل اي مقدار ولا يشمل المقدار الزائد على ذلك، يرجع الى نفسه. فاذا راى ان المتبادر هو حد خاص يعلم ان هذا هو الموجود، فانه من اهل هذه اللغه. اذا يمكن لاهل كل لغه ان يعرف المعنى الحقيقي بالتبادر عنده لا بالتبادر عند شخص اخر، ومع ذلك لا يكون بها دور. فان العلم الذي يترتب عليه التبادر هو العلم الاجمالي الاقتصادي، والعلم الذي يترتب على التبادر هو العلم التفصيلي، يعني تعليم الحد. اذن العلمان مختلفان من جهه المتعلق، فان متعلق احدهما مفهوم مندمج اجمالي، ومتعلق الثاني مفهوم تشكيلي. فلا دوره. وهذا الذي اثبته قدس الله نفسه هو السعيد، يعني اهل كل لغتين يمكن ان يعين الموجود بالرجوع الى نفسه، ويرى انه بالكتابه وبما هو اهل هذه اللغه يفهم من نفسه اي معنى من الموضوع. هذا المعنى المتجريد به اذا التفت اليه وعين جهده يظهر له ان هذا هو المعنى الحقيقي. ثم ان التبادر انما يثبت به ان اللفظ بنفسه يدل على المعنى في زمان التبادر، واما بالنسبه الى ما قبل ذلك فنحتاج الى التبادر في ذلك الزمان، ولا يثبت ذلك بالتبادر عندنا. فلو فرضنا ان لفظا يتبادر منه معنى خاص في زماننا، وشككنا في انه قبل مئة سنه او اكثر، هل المتبادر هو هذا المعنى او كان المتبادر امرا اخر مغايرا لذلك؟ اثبات ان اللفظ كان موضوعا لهذا المعنى المتبادر عندنا، لهذا المعنى المتبادر عندنا في ذلك الوقت، لا يمكن اثباته في التبادر عندنا، فلا بد من اثبات التبادر عنده. فعلى ذلك يشكل الامر بالنسبه الى كثير من الموارد التي نحتاج فيها الى تعليم المعنى الحقيقي بالنسبه الى الازمنه السابقه، والتبادر عندنا لا يستشهد به الحقيقه للزمان الاسود، الا انه يمكن اثبات ذلك بزمنه امر اخر لا بالتبادر نفسه، وهو قيام السيره العقلائيه. ارى ان الشيء اذا ثبت انه معنى حقيقي وان اللفظ يستفاد منه المعنى بنفسه، يبنى انه كان كذلك من الازل، فانه ليس بامر الحادث، بل هو امر كان ثابتا من الاول وما زاغ المسمى بالاستصحاب الكفري. يعني حتى الاستصحاب المستلاح اليقين هو في هذا الزمان لست بالنسبه الى الزمان السابق. فبناء العقلاء على ان يعامل مع الازمنه السابقه بالنسبه الى الالفاظ الخاصه بالنسبه الى الكلامات قامت السيره على ذلك وعلى البناء على عدم تغيير اللغه. فان المتفاهم عندنا من النفس هو الذي كان متفاهما عليه عند الازلي. وعلى ذلك جرت السيره الاكراميه في الاقاريب والاوقاف والوصايا وغير ذلك. فنجد رصيه مثلا قبل معتك له او اكثر قد تعمل له جن في معنى لحن السكان مثلا او لحن الخام ثم غير ذلك من الالفاظ اوصى. نحتمل ان السكان في ذلك الزمان قال معناه غير ما نفهمه عز وجل. هذا يعتنى بهذا الاحتمال. معاش الزمان غير ذلك من الموارد. فالموارد العقاريه اذا وجدنا اقرارا قبل ما يكون سلام الواحد يؤخذ باقراره ولما يفهم منه في زماننا يكون حجه بالنسبه الى الزمان السابق ايضا. بل على ذلك يدور باب الامر الاستنباط. لولا هذا لن سد باب الاستنباط اصلا. اذ من المحتمل ان الالفاظ الوارده في السنه والروايات كان يستعمل في معاني غير المعاني التي نستعمل هذه الالفاظ فيها. ولا يمكن دفع هذا الاحتمال الا من جهه السيره العقلائيه. وان بناء العقلاء على ذلك في كتب التواريخ وبقيه الكتب العلميه وغير العلميه ينظرون الى الالفاظ اي معنى يستفاد منه فعلا. ينكر الى القول الاجود انه اراد هذا المعنى فهذا مما لا ينبغي الشك فيه. هذا فيما اذا خلف التراجع وعلمنا بان الدلاله مشتمله الى مرحله. واما اذا شككنا في ذلك فلم نفهم ان الدلاله مشتمله الى نفس الله او الى قرينه خاصه او الى قرينه عامه. نحتمل ان هنا قرينه عامه نجيب المجاز المكتوب والمعنى يستفاد من اللفظ في زمينه تلك القرينه وغير مستنده الى الوجه. فهل يمكن هنا تقي القرينه بالحرف فيقال الاصل عدم القرينه او ان لا نتذكر. ولا يمكننا اثبات الحقيقه بهذا الاصل. الظاهر انه لا يمكن فان هذا الاصل لا اصل له ولا صارت عذر الكلمه. اذ لو اريد بهذا الاصل الاستشهاد بما ان الكريمه امر حاضر دلاله اللفظ على المعنى معلوم ولزوز الكريمه مشكوك فيه فنستشهد قدم الكريمه. هذا من الاصول المثبته الواضحه فإنه لا يترتب على أصالة عدم القرينة أثر شرعي وإنما يترتب عليه اجتناب الدلالة إلى نفس الله وهذا ليس بأثر شرعي فالاستصحاب التعبدي لا يصل جاريه. وإذا كان هذا الأصل يعني أصالة عدم القرينة من جهة بناء العقلاء فلم يسبق بناء من العقلاء على ذلك. واما اصاله عدم القرينه التي ثبتت ببناء العقلاء وما اذا قام الشك في المراد. يعني علمنا المعنى الحقيقي ولكن شككنا في ان المتكلم حينما اتى بالله هل نسب قرينه صارفه عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر أم لم ينتج، فنشك في مراد المتكلم ونحمله على المعنى الحقيقي فأسألة عبر الكريمة. وأما إذا حصلنا أن مراد المتكلم شيء خاص وكشفنا في أن إرادته شيء خاص، هل هي من جهة الواضح أو أنها مستندة إلى القرينة، يعني كيفية الإرادة مجهولة لنا، لم يثبت بناء من الخلاف مثل ذلك، إذا لا أثر لمثل هذا التناظر الذي بشرط أنه مستند إلى نفس اللفظ أو إلى القرينة، بل لا بد في إثبات الحقيقة من إثبات أن الدلالة مستندة إلى نفس